والسلام على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته. صدق الله العلي العظيم. عطفا على ما سبق قد بينا أن من الظواهر التي اختلفت بالغموض والإبهام ظاهرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والسر في التلاعب والإساءة هو لضبابية هذه الظاهرة، حيث أنها عاشت فجوات، لذا استطاع الآخر الدخول إلى المنظومة المهدوية عن طريق هذه الفجوات، واستغفل أناس كثيرون بسبب هذه الفجوات، وما زلنا نخسر بعض القوى ونخسر بعض القواعد الجماهيرية لأجل هذه الإساءة، ولون الخسران لا يمكن أن يتحدد بلون واحد وبطيف واحد، إنما أطياف الخسران كثيرة. لون من ألوان الخسران إنكار البعض من أبنائنا للظاهرة المهدوية، طيف آخر لم ينكر لكنه بقي في نفسه شيء اتجاه الظاهرة المهدوية فيطرحها على خجل وعلى ريب من أمره، بل أبنائنا من المتخصصين والنخب يسعى في الفرار عن قضية الإمام المهدي ولا يطرحها بثقة كاملة قضية الإمام المهدي، لذا يرى أنه من المحرجات عند الطائفة الشيعية إبراز القضية المهدوية. النخب المثقفة هؤلاء لم يثقوا بالمشروع المهدوي، من هنا يجتنب الدخول في قضية الإمام المهدي، ويرى أن هذه التجارة هي تجارة خاسرة في الأروقة العلمية، فلا يكون مستعد ولا يكون مهيأ أن يدخل في مثل هذه الصفقة التجارية المحكومة الخسارة مسبقا. عدم الثقة أيضا لون وطيف من خسران لشريحة من القواعد المؤمنة الشيعية في قضية الإمام المهدي، وهكذا لست في صدد الآن سرد ماذا نخسره في قضية الإمام المهدي، لكنه في صدد أنه هناك خسران وأن لهذا الخسران منشأ، فلا بد من الوقوف على أسباب هذا المنشأ. مر بنا كمنهج أساسي في قضية الإمام المهدي، بل في القضايا المركزية والمقومات في المفاهيم المعرفية، لا مجال للركون إلى الأصالات الترخيصية، وإنما هذه مواطن للأصالات الإلزامية، أصالة الاشتغال وأصالة الإلزام، لا أصالة الترخيص. هذا استثناء وبينت لك مجملا في ضمن الذوق العقلي، في ضمن الذوق المتشرعي، في ضمن الذوق العقلائي، في ضمن الذوق القرآني، في ضمن الذوق الولوي والروائي. الكل من هذه الأدلة تندفع نحو أصالة الاشتغال لا إلى أصالة الترخيص في خصوص القضايا المركزية المقومة للدائرة المعرفية، للدائرة دائرة الرؤية. أيضا خدشنا في أصالة الطوبة الطوبائية، قلنا لا مجال للفكرة الطوبائية في قضية الإمام المهدي الذي كنينا عنها بالأمس بنظرية إن شاء الله. هذه النظرية الطوبائية لا مسرح لها ولا مجال لها في ضمن الأروقة العلمية. النظرية الطوبائية مرضية، إلا أن موضوع جريان النظرية الطوبائية ليس النظريات المعرفية. النظريات المعرفية نظريات تخصصية خاضعة إلى آليات علمية دقيقة. ففكرة إن شاء الله مع قداسة هذا المصطلح ومع داينامية هذا المصطلح وكونه مصطلح يدفع السلوك الإنساني في معايشته، لكن أيضا موطنه ليس موطن النظرية المعرفية. وأؤكد في خطابي هذا لست في صدد نفي الأصول الترخيصية، وأؤكد في خطابي هذا لست في صدد إنكار الأصول الطوبائية، كلا، وإنما في صدد تنقيح مواضيع الأصول الطوبائية والترخيصية، وأن المقام فيما نحن فيه ليس في أصل ترخيصي وليس في أصل طوبائي، وإنما في أصل احتياطي مبتني على الدقة اللامتناهية، على الدقة العلمية الصرفة. بل حتى التسامح المذكور في ضمن بعض المناهج المعرفية، التسامح العرفي غير مختفر في المنظومة المعرفية. نحن وإن سلمنا فكرة التسامح العرفي، إلا أن نظرية التسامح العرفي مع ما لها من الشرافة والقبول، لكنها ليس موطنها النظريات المعرفية. وهذا أمر سأتناوله بشكل مفصل، ولعله أحد النواقض الذي أوجبت أننا نطعن بالسكين في منظومة الإمام المهدي هو هذا الخلط، الخلط بين الأوراق، الخلط في الأوراق وعدم وضع النقاط على الحروف ومعايشة هذه الظواهر في ضمن بعدها الضبابي، في ضمن بعدها الضبابي. وأكدنا أيضا أن من أخطر المواطن التي نعيش فيها فكرة الانحراف السلوكي أننا لم نستبين النظرية المعرفية. إذا عاشت النظرية المعرفية شحة، إذا عاشت النظرية المعرفية نقص، وإذا عاشت النظرية المعرفية إبهام، وإن لم يكن لنا مشروعا متكاملا تاما، حينئذ فلنتوقع الطعن تلو الطعن، ولا غرابة في مثل هذا الطعن. وأيضا اعترفت فيما مضى في ضمن الرصد الزماني مرت الموسوعة المهدوية
في شطرين، الشطر الأول العصر الذهبي للمنظومة المهدوية، وهي العصر الذي كانت بين زمن الشيخ الصدوق إلى أن انتهت هذه الفترة القيمة بزمن المرحوم صاحب البحار العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية ويؤتف له. بدأت المنظومة المهدوية نتعامل معها معاملة القبول التام وهو الصحيح، لكن القبول التام كمجرى سلوكي لا القبول كمجرى تحقيق علمي. هناك ظواهر احنا عندنا، مثلا ظاهرة القرآن كظاهرة من حيث السلوك والتبني نحن نتعامل معها معاملة القبول، فالأعلى مستويات المفروضية، لكننا هذا لا يعني سد الباب وإهمال القلم وعدم همة علمائنا في أن ينهضوا في المشروع القرآني من الأبعاد. هذان أمران، مفروضية الفكرة لا تصير سببا في عدم الهمة، إنما تكون سببا لتقوية البعد المعرفي. أنا بمناسبة من المناسبات قلت أن الإنسان يعيش في أفقين وعلى محورين، المحور الأول سد وتتميم وتكميل المعارف النظرية وبعد تكميل وسد المعارف العملية الذي نسميه احنا بالمصطلح العلمي التصديق، ونسميه بالإيمان ونسميه بالإذعان. ومشارب الإذعان ومشارب التصديق غير مشارب الإدراك. هاتان مقولتان، مقولة الإدراك ومقولة التسليم، وآليات كل من هاتين المقولتين غير الآلية في المقولة الأخرى. هذا هو مجمل ما أشرت إليه في بحثي السالف. ثم انتقلت إلى الفصل الثاني وهو النظر في أسباب هذه الضبابية، ثم تليها بعد ذلك بعون الله تعالى وبتسديده ومنته علينا المحور الثالث وهو محور المناعة، المحور الثالث وهو محور المعالجة، لكن التشخيص الآن نحن في صدده. طب ما هي أسباب هذه الضبابية؟ واحدة من الأسباب الذي مضى الإشارة إليها بشكل سريع أن اختلفت كيفية الترقب في تعاملنا مع الظاهرة المهدوية. كانت الذهنية الشيعية تترقب في كيفية التعامل مع الإمام المهدي على بعد، الآن احنا نرى أن أوج التعامل مع القضية المهدوية النظر مثلا والمشاهدة، قلنا هذا ليس واضح عندنا، كيفما كان له مجال في التحقيق. ارجع اقول انا بعنوان جملة معترضة، حديثي حديث فرضيات وحديثي حديث ابراز احتمالات، ليس حديثي الان في مجال اختيار الاصلح بقدر ما اريد ابرز في ذهن الاخوة اصحاب الفن، ابرز في ذهنهم امكان الملاحقة العلمية لبعض الأمور. الأمر الآخر الذي نحن في صدده سوء المنهج المعرفي. نعني بسوء المنهج المعرفي، أرجوك التفت لي لهذا البعد، هذا سبب خطير في التعامل مع الظاهرة المهدوية. طبعا هذا السبب لك أن تعممه لغير الظاهرة المهدوية أيضا. يأتي البعض يتعامل مع الظاهرة المهدوية من حيث البعد المتشابه فيها. لي أن أقول بمرتبة سابقة بتصنيف وأصنف الميراث الواصل إلينا في قضية الإمام المهدي أصنفه إلى صنفين، صنف محكم وصنف متشابه. وهذا الصنف المتشابه إذا أردنا أن نلاحقه بمعزل عن المحكم وقعنا في فقر انحراف. إذا أردنا أن ندرس المتشابه بعيد عن المحكم فإننا لا محال سيلتبس علينا الحال وسننتهي إلى نتائج غير مرضية. هناك دراسات تقام الآن في ضمن قضية الإمام المهدي، وأريد أن نغير اتجاه في قضية الإمام المهدي على أساس ماذا؟ على أساس وجود رواية واحدة، وهذه الرواية حمالة ذو وجوه. لأجل أن أصبوا إلى فوائد ذاتية في رواية واحدة يحتمل فيها أكثر من وجه، أتبعها إلى أحد الوجوه. أولا هذه ليست بظاهرة وإنما هي مجملة، وقد بينا علماءنا الأماجد، علماءنا الأعاظم، أساتذتنا ولي النعم لنا الذي تغذينا على موائدهم، هؤلاء علمونا أن المجمل لا قيمة له علمية، وأن المجمل ليس بحجة، وأن المجمل نعم الحكيم بأساليبه الحكيمة الذي يقصد التفهيم والتفهم له شطر من كلامه بالشطر المجمل. دواعي هذا بحث مهم. لماذا الخطاب الديني يعيش ظاهرة الإجمالي وليس كل خطابات الشارع خطابات على سبيل المحكم؟ ليش؟ لماذا القرآن لم يتحدث بالخطاب المحكم وإنما جزء من خطابات خطابات متشابهة؟ لماذا هناك أمور مفصلية؟ قضية أمير المؤمنين الولاية قضية مفصلية على رؤيتنا، قضية مفصلية. لماذا القرآن لم يصرح بهذا الأمر المفصلي وإنما كنا عنه واستعان بالاستعارة والتشبيه واستعان بمصطلح ربما إلى ما نغوص فيه، يعني الذهن الأول البدوي التسامحي لغير المتخصص في البحث القرآني قد لا يصل إلى نتيجة بحث الإمامة. الإمامة بحث في العمق القرآني، لكن مو معلوم أن كل شخص حتى من لم يكن له خبروية في مناهج الأساليب المعرفية والأساليب اللسانية قادر على أن يستخرج من هذا نتيجة. إذن المتشابه ليس بحجة. ولو تنزلنا وارتضينا أن هذا المورد ليس من مورد المتشابه وإنما هو من مورد الظاهر، أيضا كما تعلمون أن الظاهر إنما نقول بحجيته إن لم يكن مقرونا ولو بالقرينة المنفصلة على خلافه. فإذا كان المحكم بجنب الظاهر نحن نرفع اليد عن الظاهر لأجل المحكم. فوجود رواية يعذر عليها الباحث بعد غض النظر عن التحقيق السندي لها. وبعد غض النظر عن أن الذوق المتشرعي قد هجرها الذي هو لون من ألوان سلب الحجية، ألم نقل أن الهجران هجران الرواية منشأ من مناشأ سلب الحجية؟ لماذا لما وصلت القضية في قضية الإمام المهدي تنزلنا وتنازلنا عن هذه الأصول الموضوعة؟ غياب الأصول الموضوعة وغياب الأصول المقررة وغياب الذوق الارتكازي عند المتشرعة، غياب هذه العناوين يوجب الثلب في بعض المفاهيم في ظهارة المهدي، القضية المهدوية. شوفوا أنا نقلت نهج وهو ممضى، ولست في صدد تجذير هذه النظرية بقدر ما في الإشارة إلى مضمون النظرية حتى أجعلها عكاز أسير فيها على الخطوات التالية. نحن نعترف بأن القرآن نزل في ضمن خطاب، وإن كان خطابا عرفيا لكن خطاب عرفي ملحوظ فيه بعد من التخصص. لا ننكر على أنه أي واحد يكون قادر على الوصول إلى النتائج بمجرد أن يكون منتسب مثلا إلى اللغة العربية ويعرف له ألف باء اللغة العربية يقدر أن ينتزع المداليل التصديقية الثانية، المصادر المداليل الجدية من الخطابات، هذا لا نستطيع. بل قلنا ذوق علمائنا قائم على ماذا؟ يعني نشوف العالم بعد ما يمارس كذا سنة من الدراسات يجي مرحلة، شنو عنوان هذه المرحلة؟ أن يلزم لك الكتب الروائية يقراها، يمر عليها مرور يقراها حينما تستفسر شنو هذا، شنو غرضك من هذا الكلام؟ يقول حتى أطبع نفسي على أن أخلق لنفسي ملكات فهم أن هذا خطاب ولوي، أن هذا خطاب صادر من السماء، أن هذا خطاب ميزته تختلف عن الميزة الأخرى، ولا أعامله معاملة الخطابات الأخرى. خطاب القرآني لا ميزة، لا نغمة خاصة، لا رؤية خاصة. كونه عرفي لا يعني أنه تمسه أي يد من الأيادي البشرية، كونه عرفي لا يعني حتى الذي يكون بمعزل عن تهذيب النفس قادر على أن يفهم هذا الخطاب. خطاب القرآن عرفي، لكن عرفي ليس بمبتذل، عرفي قائم على أسس علمية. الخطاب في المنظومة المهدوية خطاب عرفي، لكن مو عرفي مأذون لكل فرد أن يتناوله. ليس الخطاب في المنظومة المهدوية خطاب عرفي مسموح لأي فرد أن يتناوله. احنا الخطاب القضائي، الخطاب القانوني، الخطاب العلمي في الأفق التخصصية نقول أنه خطاب مأذون للجميع يتناوله، لكن شريطة أن يدخل بمرتبة سابقة أن يوفر لنفسه ملكات فهم هذا الخطاب القانوني. حينئذ أمر القضاء وأمر القانون ليس اختصاص للطيف ولا اختصاص لشريحة، وإنما هو للجميع. ما ممكن يعني واحد اليوم يريد عنده في الدعوة قضائية يلزم للكتاب القانوني القضائي يقول أنا أنظر إليه فألزمني بد مادة قضائية أعثر عليها توافق مزاجي أقول إذن أنا انتصرت في القضية القضائية، حال أن هذا القانون القضائي ما يدرس بمعزل عن القوانين القضائية الأخرى. القانون القضائي يدرس في ضمن المنظومة المتكاملة. هذا إذا كان المنظومة قد اسسها الإنسان البشري فما بالك إذا كان المؤسس لها هو الشارع الحكيم وأراد بتأسيسه إليها أن يؤسسها بطابع الديمومة وبطابع البقاء وبطابع الأزلية، مو بطابع لمعالجة برهة ومقطع زماني خاص. خصوصية الخطاب القرآني البعض حفظ شيء وغابت عليه أشياء ظن منه أنه مجرد أن الخطاب يكون خطابا عرفيا، إذن يصح حتى غير المتخصص أن يتناول الخطاب الصادر من الشارع. كلا، أعم من أن يكون. أما المجمل فقلنا أصلا المتخصص لا يمكن أن يتبحر فيه. أما بالنسبة للخطاب الظاهر أيضا قلنا هو عرفي، لكن عرفي غير مبتذل، عرفي غير مأذون لكل أحد أن يتناوله. حفاظ على رواية واحدة واستسقاط المحكمات هذا من المضحكات. رواية واحدة أنه للإمام مثلا له ولد، على الخطاب الواحد أجي أريد درسه بدراسة بعيدة عن كل الروايات المؤسسة في الباب، بعيدة بمعزل عن الفهم القرآني العام، الخط القرآني العام. لم نؤمر احنا في الخطاب من لزوم عرضه على القرآن؟ كيف ساغ لنا قبول خطاب من دون عرضه على القرآن، ومن دون عرضه على السنة القطعية، ومن دون عرضه على الخطاب المحكم؟ من أذن لنا أن نساوي في الخطابات؟ أي عرض سمح لنا أن نكافئ بين الخطابات وأن نضعها في مرتبة واحدة؟ من دعانا إلى جواز الرؤية المقطعية في هذه الظواهر؟ يا أخي الكريم، الرؤية إن لم تكن رؤية شمولية فيأتيك دين معوج. اليوم البناء يضع إيد على آيات التجسيم في القرآن بمعزل عن الآيات الأخرى النافية للتجسيم، نتيجة لا محالة إلى ماذا؟ إلى التفوه والقول بالتجسيم. الذي يضع يده على الآيات الذي بحسب ظاهرها أنها يمكن صدور المعصية من النبي بمعزل عن الآيات الأخرى التي تثبت أن النبي مسدد من قبل الوحي وأنه له العصمة، ينتهي لا محالة إلى القول بعدم عصمة النبي. هذه نتيجة طبيعية، الدراسة المقطعية نتيجتها إلى النتائج المعوجة. فلا نسمح في مثل الخطاب المنتسب إلى الإمام المهدي أن ينزل وأن يبتذل وأن يتعامل معه بمثل هذه النظرة المحقرة. نظرة محقرة لكل الموسوعة المهدوية، أنني أتعامل معها شخص الأقباء العلم ما يفهمه بعد ما عنده بدايات المدارك العلمية، كيف نسمح لأنفسنا ونشوف ذو عشرات الأزمات الفكرية وليدة أن نتطفل غير المتخصص في الجانب التخصصي؟ قضية مهمة، قضية مهمة. طبعا النتيجة شنو؟ أرجوك التفت للنتيجة، أرجوك التفت لي بهذه النتيجة. يجي حينئذ دور مسلسل متكامل، هذه الخطوة الأولى يمارسها الجاهل المتشرع ظنا منه أنه قادر على أن يستنبط النتيجة في ضمن خطاب أو حديث لا في ضمن خطاب شمولي. تتلقفه بعد ذلك اليد العلمانية، هذا التلقف، لكن تلقف وليد ماذا؟ وليد تلك الرؤية الخاطئة. يجي العرف العلماني يتعامل مع الظاهرة المهدوية، يقول هذه ظاهرة فيها اختلاف كثير وقد استغلها البعض، فنشأت عندنا مهدوية السوداني ومهدوية السنغالي ومهدوية فلان ومهدوية فلان. إذن ظاهرة المهدوية ظاهرة تخيلية، ظاهرة المهدوية ظاهرة تنتهي بنا إلى أفيون الشعوب، الدين وأفيون الشعوب، لكن بلغة حصرية للطعن في المذهب الشيعي بدل استبدال الدين أفيون الشعوب. تلك القصيدة التي كنا نسمعها في الستينيات وفي السبعينيات الآن رددت بلهجة جديدة، وهي أن الإمام المهدي أفيون الشعوب، وأن الذي يدخل في قضية ظاهرة الإمام المهدي معناه أن لا بد أن يسلم بالقضاء والقدر وأن يساهم في مسألة القضاء والقدر. أو يأتي مثل أحمد الدكتور أحمد أمين شو يتناول قضية ظاهرة الإمام المهدي شلون؟ يقول ظاهرة الإمام المهدي ليست ظاهرة فردية، ليست هو شخص معين، وليس بشخص معين، وإنما المقصود من المهدي ظاهرة اجتماعية لا شخص معين. يبلي أنا هم لو كنت بدل هذا المفكر أنحظ رواية معينة واحدة وأنظر إليها ربما أنتهي إلى هذه النتيجة، ربما أقول أنتهي إلى هذه النتيجة، إلى أجعل روايات أنه من ولد فاطمة، وأجعل روايات المبينة لعلامات المهدي. أكتفي بالاكتفاء باسم الإمام المهدي في ضمن لفظ واحد الإمام المهدي، فهو ظاهرة مهدوية، ويعتقد أنه أتى بكشف جديد وبفتح عظيم، ويكتب في كتابه قد وصلنا إلى أمر لم يصل إليه الآخر، وأن المهدي ما هو إلا ظاهرة اجتماعية إصلاحية، وليس المقصود منها وجود أناس، ولنا أن نقول أن هذه الظاهرة المهدوية تولدت بعد العسكري، لكن لا بمعنى تولد الفردي، وإنما تولد الإصلاحي، فبدايات ملامح الإصلاح قد ولدت في ذلك الفرد. فما زلنا نحن نخطو حتى يصل الإنسان إلى التكامل البشري، فتكون قد وصلت الظاهرة المهدوية إلى أوجها وكمالها، وهذا معنى يملأ الأرض. ما معنى أنه يملأ الأرض؟ الظاهرة تملأ الأرض قسطاً وعدلاً. ولذا صالح بين النظريتين، بين الديالكتيكية الشيوعية، وأن الديالكتيكية الشيوعية لا بد أن تمر بمراحل حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الكمال. أو صالح بين نظرية المدينة الإفلاطونية أو المدينة الفاضلة الفارابية، وقال أن المراد من المدينة الفاضلة الفارابية هي نفس الظاهرة المهدوية. هذا المنشأ شنو؟ منشأ أنه الدراسة دراسة معوجة، الدراسة دراسة إلى مدرك من المدارك، وقد بينا المدرك لا ينحصر، أرجوك انتبه لما أقول، المدرك لا ينحصر بخصوص الروايات، بل قلنا أن المدرك لا بد أن يراعى فيه في ضمن محكماته الروائية وفي ضمن الذوق القرآني. عندما هذا اللسان موجود في مجموعة من الآثار، عنوان هذا اللسان ما هو؟ أنه إذا عشت فترة فتني فعليك باللجوء إلى القرآن، عليك باللجوء إلى القرآن. شنو معنى عليك اللجوء إلى القرآن؟ هو معنى هذا، يعني عرض الظاهرة الخاصة على الميزان العام. في باب العقل العملي نرجع القضايا العقل العملي إلى ماذا؟ إلى مسألة حسن العدل وقبح الظلم، ونقول أي قضية تكون بمخرج عن هذا. القضية الاعتبارية ما لم تنتهي إلى قضية واقعية لا نتعامل معها معاملة القبول. من هنا صنفنا الاعتباري إما جزافي هذا لا قيمة له، وإما الاعتباري الواقعي لأن هذا له قيمة. الركيزة العلمية، هذا البعض شيء يقول، يقول قضية الإمام المهدي خاضعة إلى ماذا؟ إلى الغيب المطلق، فإذا خاضعة إلى الغيب المطلق إذن لا ليس لها ميزان، إذا ليس لها ميزان لنا أن نتكلم بما نشتهي. أشبه ما يكون يصور قضية الإمام المهدي حينما استعرضها في المسرح الغيبي، تصور أنها دخلت في عالم الفوضوية. يعني أنقل مضمون رواية في هذا الباب. رواية جميلة، واي الرواية جميلة. شخص يأتي إلى الإمام يقول له أن يظهر المهدي متى ما شاءت مشيئة الله، يتكلم بهذا اللسان على خلاف الأسلوب الصادر من الأئمة وهو أسلوب الرفقي، يتعامل الإمام بعمق ويجاوب بجواب شديد لأنه يشوف هذا انحراف في المنهج. قال له ليست قضية الإمام المهدي همجية، هو يتفضح ليست قضية الإمام المهدي همجية، ولا أن ظهور المهدي ظهور بمعزل عن القضايا المثبتة في محلها، بل هي ظاهرة تدخل في ضمن السنن التاريخية الإلهية في عالم الدنيا. احنا السنن الإلهية في عالم الدنيا خاضع لقانون العلل والمعارك، السنن الإلهية في نشأتنا الدنيوية خاضعة إلى الأسباب الطبيعية. شان الآن إلى مريض، هل نرتضي لأنفسنا نقول هذا المريض أنه لا يحتاج إلى مراجعة الطبيب لأن المعافي هو الله، أم أنه نحفظ الأسباب الطبيعية في قضية المعالجة؟ أنا ما لي علاقة بالنظرة التفريطية المتولدة من بعض النفوس الغير مرباة بالتربية العلمية، وإنما حصلت على حصيلتها المعرفية عن طريق مصادر غير نقية وغير واضحة. درست في نص كتاب إسبانيا صار علامة، وصار بناء يتكلم، وصار بناء يحكي. لا، الإمام يأكد على قضية الإمام المهدي. ما تقدر أن تدرس هذه الظاهرة الغيبية بمعزل عن ماذا؟ عن الأسباب الطبيعية لها، مو قضية غيبية صرفة، ولا كون القضية الميتافيزيقية لا تكون محكومة بقوانين خاصة. هذا منهج مهم، الميتافيزيقية وإن سلمنا ميتافيزيقيتها لكنها لا تكون بمعزل عن القوانين الطبيعية لها، لذا لا بد أن نؤسس لها قوانين طبيعية، لابد أن نؤسس لها منهجا طبيعيا. إذن أيضا من المؤشرات المخيفة في ضبابية الإمام المهدي قضية الغيب، وأننا إذا تصورنا أننا قلنا بأنه عنصر غيبي معناه الفوضوية، الاعتراف بغيبية الظاهرة لا يلازم فوضوية الظاهرة. لذا واحد ما معلوم أصله فصله كذا يصير بناء يتكلم في القضية المهدوية على يا أساس؟ على أساس أن هذا عنصر غيبي وأن الله يشتبي أولياء وقوانين الاشتباع والاصطفاء ليس رهن الأمور الطبيعية، ولا بد أن هذا شلون ما أدري أصله فصله عرف عبادته كل شيء من يدري عنه، نعرف بس أنه اشتباع رباني هو ادعاه لنفسه والناس هم لنا أصير وراء. ليش؟ لأنه أمر غيبي وهذا أمر غيبي غير خاضع لكم. الغيب المدعى عندنا غيب منظم لا غيب مبعثر، غيب مؤسس ممنهج، لا غيب يكون فيه فقر الدم، غيب مرتب. في الرواية على السماع تشير إلى رواية سينزل في بعض الإشارة إلى هذه الرواية، لأن الرواية طويلة ما أريد أدخل في فقه الرواية مخافة غبن مفادها. هذا أيضا أمر من الأمور الخطيرة. الأمر الآخر من الأمور الخطيرة وسبب من أسباب الضبابية هو مسألة الإساءة في عملية التطبيق، التطبيق تنزيل العموم على الفرد. أرجوك انتبه لي، أنا أذكر هذا بعنوان دراسة ما ذكر بعنوان أمر مفروغ عنه، حتى يكون أكو مجال للمحاورة، وأبقى أنا أراعي أساليب المحاورة أنه لا يكون لي الكلمة النهائية، وإنما أتأدب بأن أذكر شيء وأفتح المجال لغيري أن يناقش. شوفوا، أولا خلأ أسلك هذا المنهج، هذا منهج مهم. شخص أتى إلى الإمام يسأل عن بعض الأسئلة فيما يتربط في قضية الإمام المهدي. الإمام استفدت لك إلا ما فائدة هذا؟ هذا لا يقدم الإمام ويؤخر، ما يضرك فعلمه وعدم علمه فيما يتربط بأسباب الظهور، لا يؤثرك، لا يضرك ولا ينفعك علمك بعلامات الظهور وعدم علامات. شنو تأثيره؟ شوف لك اليوم البعض يصحب بأن يتابع القضية علامات الظهور، لا بأس ابحثها، ما أدري الجزيرة الفلانية، كان واحد يعبر بالأسماء، الجزيرة الفلانية كتبت معلبات في الجزيرة الفلانية، وكأنما تحصل المعارف العلمية، الناس وصلوا إلى الأوج العلمي فاضطروا أن يتكلمون بالجزيرة الفلانية أو الكراء الفلانية، وأنه الإمام المهدي إذا وجد سيكون موجودا في الجزيرة الفلانية أو ما موجود في الجزيرة الفلانية. ثم ماذا فتوجد في الجزيرة أو ما وجد في الجزيرة؟ شيء غير من المسار المعرفي، شيء غير من المسار الإيماني دي. ألم نتربى بأسلوب قرآني يذكر لك الوقائع القرآنية؟ أنت جيب لي قصة من القصص القرآنية يشير إلى تفاصيل تلك القصة القرآنية، ما يتكلم بالتفصيل، ما يدخل في مثل الجزئيات، يرى أنه مو مناسب الدخول، انحراف في المنهج التربوي. المنهج التربوي في القصة القرآنية يرمي إلى أهداف معينة، فقدان الأبطال وفقدان، ليس منهجا مسرحيا حتى نركز على أسماء اللامعة في هذا الاستعراض التمثيلي، وإنما ما هو إلا وقوف على منهج تربوي وعلى صراع قابيلي هابيلي، نموذج من الصراعات الهابيلية القابيلية. فيأتي الإمام يقول له أنه لا يؤثر عليك أنه تبحث في علامات الظهور. إذا اضطريت هذا أريد أنطلق إلى ما أريد أن أقوله. هذا السبب، أنا راح أذكر سببان مندمجان معا. السبب الأول خطأ فهم علامات الظهور. السبب الثاني انحراف التطبيق في العلامات الظهور. أولا اعلم أن الذي وارد وباتفاق الكلمة أن قضية الإمام المهدي بعض علائمها حتمية وبعضها ليست بحتمية، هذا أمر مفروغ عنه، هذا متفق عليه، روايات نصت على ذلك. خب شنو المراد من الحتمية وغير الحتمية؟ يمرون عليه العلماء بضبابية، هذه الضبابية المفهوم توجب حينئذ النقلة البعدية نقلة غير سديدة. لما نجي نفس شنو المحتوم شنو غير المحتوم، انت تعال انظر الى هذه الروايات وضعها بجنب روايات انه الامام المهدي من علامات شنو؟ قيام الساعة. قيام الساعة القرآن حدثنا عن اشراط الساعة، ليش الناس ما تروح تبحث عن اشراط الساعة؟ ليش ما تبحث علامات اشراط الساعة؟ ليش قضية الامام المهدي يتابعوها في انا ما هي العلامات وتعد نفسه وجيب العلامات ووجه العلامات، بعد ذلك انا ارجع للعلامات عندي بيان اخر. شنو المفارقة؟ ما هو سر هذه الازدواجية؟ مع ان الروايات هي وحدت انه الامام المهدي ظهورا وتناسب مع ماذا؟ علامات الساعة، هو الساعة، أشراط الساعة، العلامة الصارخة في قضية الإمام المهدي هي نظائر علامات الساعة. عبرت شبهت بهذا العلامة، شلون؟ ليش؟ شنو السر؟ احنا نجي نبحث في أشراط علامات الساعة ونجي نبحث في العلامات الأخرى، ثم أن هذه العلامات المنصوص عليها في الروايات هل هي علامات في عرض أم هي علامات طولية؟ هل هي علامات لها الموضوعية أم دورها دور الكاشفين؟ أساسا هذا اللسان لا يصح لنا أن نقول نظير اللسان الوردة فيما يرتبط بقيام الساعة بأنه مجموعة علامات الهم منها هو أنه بيان لسان آخر وتفنن في العبارات والألسن لبيان أنه القيامة أمر مفروغ عنه. لما أشير لك إلى علامات الساعة، أشراط الساعة، هذا كله كناية عن ماذا؟ عن أنه هناك ما وراء هذه الدنيا عالم آخر وهو بعد قيام الساعة. تعدد ألسن، أنا لا أريد أن أغيبها عن موضوعيتها، لكن أحافظ على موضوعية العنوان مع النظر إلى طريقية العنوان، وبإمكاننا الجمع والتلفيق بين الموضوعية وبين الطريقية، موضوعية العنوان وطريقية العنوان، فلا أتنازل عن موضوعيتها ولا أقول بجموديتي على موضوعية العنوان، وإنما أنطلق من موضوعية إلى طريقية. بمعنى أن أوضح هذه الفكرة تحتاج إلى بيان في التوضيح. هناك علامات كثيرة، بعضها قد تحققت، مثل إيش بعضها تحقق؟ أنه من علائم ظهور الإمام المهدي زوال الحكومة الأموية، زوال الحكومة الأموية. من علامات الإمام المهدي في بعض شطر آخر من الروايات ماذا؟ انتهاء حكومة الدولة العباسية، هذه من علامات مذكورة في الروايات. طب يلا تعال إذا صار بنانة ندرسه، أنا راح أرجع على العلامات سبق وأبين لك إياه المقصود، أبين المقصود من هذا العشر. إذا صار بناي أنا أضع يدي على بس هاي العلامة، بس انتهت الحكومة الأووية أقول لك باشر له عقبة يظهر الإمام المهدي، هو الرواية قالت، هي الرواية بينت. أو إذا شوية أرد أوسع في منطلق فهمي أقول خوف بانتهاء الحكومة العباسية ينتهي ويظهر الإمام المهدي، حينئذ لابد من إيجاد صلح أن الروايات التي ذكرت علائم الإمام المهدي بمعنى انتهاء الحكومة الأموية والعلائم الذي دلت بانتهاء الحكومة العباسية والعلائم الذي انتهت، طبعا أنا ما أبنائي الآن أسرد لك، بس أسرد لك مضمون لا أسرد لك الآن. يأتي نبي إلى في خطابه الرباني أنه متى يتحقق الفرج في قضية معينة، قل إذا نبتت هذه النخلة وأثمرت ثمارها فقد تحقق الفرج المترقب عندك فجرع. اسمع لي شوية، اسمع لي، هذا نهج، نهج في المدرسة الدينية، ما نقدر احنا ندرسه بمعزل عن ظواهر العلامة. يقول أثمرت وأعطت ثمارها وتوقعت أن كذا، لم يتحقق، زرعت ثانية من هذه الثمار وربت وأذمرت وأينعت وأعطت ثمارها ولم تأتي بالعلامة، وأعطيت من ثمارها من جديد التربة، وهكذا، وتكررت العملية 7 مرات، بعد ذلك تحقق الفرج. نبي الله يقول، يقول بنائي في أول ظاهرة لما سمعت المضمون ظننت أنه بالحالة الأولى عند تحقق المعنى الأول يتحقق الفرج، انكجب لي أن تحقق الفرج الوعد الإلهي لا يتخلف، الوعد الإلهي لا يتخلف. إخوان احنا لابد أن ننظر إلى المنظومة بنظرة متكاملة، يعني مو أنه تفترض أنه صار تخلف إذن الله ماكو، لا، احنا ما نفهم، فرق بين المطلبين. الظاهرة الله وعدني بها ما تخلفت، هذا مو معنى لازمه إذن الله أنه وعده ليس بوعد، نستجير بالله، وإنما شقولا أنا ما فهمتها، مو ما فهمتها بمعنى أنه أقولها فوضوية، لا، أنا ما نرتضي، وإنما أنتظر أترقب وين الخطأ في الفهمي. فتكررت العملية 7 مرات، بعد المرة 7 تحقق ماذا؟ تحقق ذلك الفرج. هنا احنا نجي ننظر ونحاول أن نوجد هذا الصلح في علامات الإمام المهدي، ونقول أن علامات المهدي لذا، وهذا النهي الكثير والشديد عن التوقيت، نحن قوم لا نوقف، كذب الوقاتون، وأمثال هذا اللسان، اللسان حينئذ لابد أن نجمع بينه ونصالح بين مطلبين، بين روايات التكذيب التوقيت وبين روايات التي تدل على ماذا؟ على العلائم. لكن لما أقول أن هذه الروايات الدالة على العلائم لا بد من إيجاد صلح، لا بمعنى أنها طرحها ولا معنى إلغاؤها، وإنما معنى التبحر في معانيها، التبحر في مقصودها. كيف يمكن أن نجمع بين هذه المضامين؟ ما زالت مفردة المحتوم وغير المحتوم قلت هي لم تمس هذه العقل البشري بمثل صحيح. لابد أن نقدم دراسة في مسألة ما المراد من المحتوم. تعال شوف الأقوال، أنت ارصد كلمات أهل الفن في بيان المحتوم وغير المحتوم، ترى أنهم يذكرون كذا من تفسير. لأن أنه معلم هذه المفردة هو معلم واضح، كل يفسره حسب رؤية معينة. فالعلائم ليست علائم عرضية، وليست العلائم علائم علية، وليست العلائم بمعنى الجبر الكلامي وسلبية الاختيار. علائم لابد أن توضع بجنب. يا آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما أقدر أدرس علائم الإمام المهدي بمعزل عن المحكم القرآني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقعد في فخ الجبر الكلامي المرفوض عند أهل البيت. بد أن أجمع بين هذا التعبير وذاك التعبير حتى أحصل على المقصود إذا كان بناءك تخوض في العلائم. أما إحنا أول الكلام أننا نحتاج إلى أن نخوض في العلائم. شوف العلائم، يجي شخص يقول له في مسألة العلائم وكذا، يقول له الانتظار انتظار الفرج فرج. انت يعني إذا فيت أنت تعيش فترة الفرج، فترة الظهور، شلون تعيش فترة الفرج؟ تعيش فترة الفرج؟ عجيب هذا اللسان، ومع الأسف الشديد مغير هذا اللسان. انتظار الفرج فرج. الفرج صحيح أوج الفرج يظهر على يد الإمام صلوات الله وسلامه. إما ايش يقول؟ أو من تلبس بحقيقة الفرج فإن بمقتضى روايات الرجعة ينال ذائقة الفرج وأن يحشر تحته. أي من المعنيين نقوله؟ كيفما كان أريد أن أقول لا معنى لأجل أن نأتي ونصر على أن هذه العلائم. وأيضا شوف الروايات، اجمع بالروايات. هذه الروايات شوف، أقول لك رواية، هذا أسلوب، أسلوب نهج في الحياة. إذا ابتعدنا يا إخوان عن هذه المناهج الحقيقية للحياة، حينئذ أنه سننتهي إلى التخلف. لو قامت القيامة وكان بيدك غرسة، لو كانت قامت القيامة وكان بيدك غرسة ذهب، راح تطوي السماء وراح تنطوي الأرض وراح يتبدل الكائنات ومن فيها. لو كان بيدك غرسة وقامت القيامة فاغرسها. علامة الظهور علامة، مو علامة اليأتي، علامة الظهور علامة التفاؤل في الرقي. نحن نهذب في ضمن رؤية الإمام المهدي على روح اليأسي لا على روح التفاؤل. نتعامل مع ظاهرة الإمام المهدي بمنطلق اليأس، الشخص الذي ييأس من مجتمعه. أنا لابد أن تملأ الأرض، وحتمية امتلاء الأرض ظلما وعدوانا، ولا دور لي في الحركة الإصلاحية، وإنما دور الغير. فأنا لابد أن أبقى مكتوف اليد. أليس هذا تربية إلى واتجاه ودفع نحو اتجاه اليأس؟ هل يتوخى من منظومة الإمام المهدي أن تخلق في النفس المنتمي إلى هذه المدرسة الشريفة، مدرسة أهل البيت، على أساس قانون اليأس وعدم التحرك في الإصلاح الاجتماعي؟ أنسى العمومات القرآنية المتزايدة الواردة في مسألة الإصلاح والأمر بالمعروف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل هذا. وتأتي لها تجي قراءة معوجة على احتمال كل راية تقوم قبل قيام القائم فهي راية ضلال. شنو معنى كل راية؟ مو بمعنى أننا لا نتجه في ضمن التحرك السياسي الإصلاحي لإعلاء كلمة الحق. هل يقبل منا مثل هذا المنطق؟ هل نأذن لأنفسنا ونحن أبناء مدرسة علي بن أبي طالب أن نتعايش مع مثل هذه الروح المنتكسة؟ مقصود كل راية ترفع على أنها راية منتسبة إلى المهدي وأن تكتسب مشروعيتها من قضية المشروع المهدوي وأن تطبق نموذجها على النموذج المهدي فهي راية ضلال، فلهذا نقبله. بعبارة أخرى كناية على انسداد النيابة الخاصة، أن الراية الذي تدعو في انتمائها إلى المهدي رجما بالغيب وعدم ذكر الدليل بعد انسداد بابل النيابة الخاصة تلك راية ضلالي، بل نحن نسلم أنها راية ضلال. ومعنى أننا لا نتحرك في أفق الإصلاح وأننا دائما نكون خنوعين وأن لا يكون عندنا مشروعا إصلاحيا اجتماعيا أو مشروعا إصلاحيا سياسيا، الرؤية غير مقبولة، رؤية مرفوضة. نحن نبالغ في ولائنا وحبنا لأهل البيت، لكن لا نعني من ذلك أنه لا بد أن تموت الحياة إذا غاب القائد. هذا من المصطلحات المخيفة، أنه مصطلح الغائب بمعنى أن يكون المجمد، مصطلح الغائب مو بمعنى المجمد، مصطلح الغائب بمعنى ماذا؟ مقابل الظهور، يصير مو بمعنى التجمد وإنما بمعنى الرقيب على الأمة، لأن الأمة اكتملت فبعدما كانت تحتاج، شايف الطفل الصغير مرت به مراحل يحتاج إلى أن يأخذ بيد أبيه ويسير في خطواته، لكنه بعد ذلك لا بد أن يئن الآن وأن يحين وأن تعتمد الأمة على أن تنهض بنفسها بعيدة، مو بعيدة بمعنى أنها تغيب القائد والأب، وإنما لا تأخذ بيدها أخذ الطفل الصغير باليد بيد الأب، إنما تستعين بحركات الأب وتنظر إلى الأب، لكن مو بمعنى أنها لا بد أن تكون حركتها هذه الأمة حركة بيد الإمام، ومع غياب الإمام لا بد أن نخنع ولا بد أن ننتكس ولا بد أن نتراجع وأن لا يكون لنا دورا إصلاحيا، بل فرط البعض قال ولا بد أن يكون لنا دورا دور النضج لا إصلاحي حتى نعجز.